favor.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران وطاجيكستان ترفضان التدخلات الأجنبية ووجود داعش الإرهابية في أفغانستان وتدعوان لحكومة شاملة هناك. مصرع وإصابة أكثر من 20 شخصا جرى انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول وولاية نانغرهار شرقي البلاد. القوات اليمنية تقترب من حسم معركة مارب وتحقيق الانتصار على قوى العدوان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية أهمية عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني في الساحة الرياضية، مشيرا إلى الدعم الذي يوليه الاستكبار العالمي لمساعي هذا الكيان لكسب الشرعية عن طريق هذا المجال. واستعرض سماحة آيت الله السيد علي الخامنئي خلال استقباله للرياضيين الإيرانيين المتفوقين في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية بطوكيو 2020 إجراءات الاحتلال وحماته الرامية لحرمان الرياضيين الذين قاطعوا ممثلي الاحتلال. ودعا سماحة وزارتي الرياضة والخارجية إلى متابعة القضية قانونيا وتقديم الدعم للرياضيين في إيران والعالم الإسلامي. واعتبر قائد الثورة أن الرسالة الأهم من بطولات الرياضيين هي تحقيق الأعمال الصعبة وبث حالة الثبات والأمل والنشاط في المجتمع، لافتا إلى أهمية تجسيد القيم الإنسانية والدينية والمعنوية إلى جانب تحقيق البطولات. شددت إيران وطاجيكستان على ضرورة تشكيل حكومة أفغانية شاملة تجمع القوميات كافة. وأكد الرئيسان إبراهيم رئيسي وإمام علي رحمن أثناء مراسم توقيع 8 مذكرات تفاهم بين البلدين على رفض التدخلات الأجنبية في أفغانستان ووجود داعش الإرهابية بسبب خطورتها على المنطقة بأكملها. إلى ذلك، وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى مدينة كولاب جنوب طاجيكستان لزيارة ضريح العارف الإيراني مير سيد علي حمداني والالتقاء بأهالي المدينة. وحول زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى طاجيكستان وإبرامه مع نظيره إمام علي رحمن لاتفاقيات التعاون، نستمع إلى التقرير التالي.
فصل جديد من العلاقات بين إيران وطاجيكستان يفتحه الجانبان. زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع نظيره الطاجيكي إمام علي رحمن في العاصمة دوشنبة، وخلال توقيع عدد من الاتفاقيات شملت السياحة والعمل والقضاء والطاقة والطرق والزراعة، اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات السياسية ورفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي، وأكد ضرورة تقوية ورفع العلاقات بين طهران ودوشنبة إلى أعلى مستوى.
أبرمنا اتفاقية مهمة، والأهم منها هو عزم البلدين على تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية. أكدنا ضرورة تعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين، يجب رفع مستوى التعاون بين إيران وطاجيكستان.
نتطلع إلى تعزيز التعاون والاستثمار وتنمية العلاقات الثقافية بين البلدين، وندعم التعاون بينهما، وندعو لتنمية التعاون التجاري وتعزيز الصادرات.
أعرب الرئيسان الإيراني والطاجيكي عن أملهم في أن تشهد العلاقات تطورا كبيرا وتحولا شاملا في جميع الاتجاهات. وقال الرئيس الإيراني إن الاتفاقيات الجديدة فتحت فصلا جديدا من العلاقة بين البلدين الصديقين، مشددا على رفع العلاقات إلى أعلى مستوى. سياسيا، شدد الرئيسان رئيسي ورحمن على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان ضمن القوميات كافة، وأعلن رفضهما للتدخلات الأجنبية ولوجود داعش في هذا البلد لأنه يشكل خطرا على المنطقة.
التعاون الإقليمي بين إيران وطاجيكستان مهم، ويجب أن نعمل على تطويرها، ونرفض التدخلات الأجنبية في أفغانستان. تواجد داعش في أفغانستان خطر على المنطقة بأكملها، ولا بد من إزالة خطر هذه التيارات الإرهابية، ونرفض وجودها قرب حدودنا.
أكدنا ضرورة أن تكون الحكومة في أفغانستان شاملة، وعلى تعزيز الأمن في هذا البلد بمشاركة كافة التيارات والقوميات وبينها الطاجيك. نريد أن يكون للأمم المتحدة الدور الريادي في أفغانستان.
وأجرى الرئيس الطاجيكي مراسم استقبال رسمي لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، وذلك غدا قمة منظمة شانغهاي التي عقدت في العاصمة دوشنبة، وأعلن خلالها ضم إيران إلى عضوية
قتل وجرح عدد من المواطنين الأفغان جراء وقوع انفجارات متفرقة في العاصمة الأفغانية كابول وأخرى في عاصمة ولاية نانغرهار شرقي البلاد. وذكر الشهدائيان أن ثلاثة انفجارات استهدفت سيارات تابعة لحركة طالبان في مدينة جلال آباد، وانفجارات أخرى في كابول دون أن تعلن أي جماعة مسؤولية عن الهجمات المذكورة. لذلك في وقت نشرت فيه المعلومات الأولية إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين بجروح. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد النعيمي أن القوات المسلحة أوشكت على حسم معركة مارب وتحقيق الانتصار على قوى العدوان. وقال النعيمي معلقا على عملية البأس الشديد في مارب التي عرضت تفاصيلها أمس أن هذه المشاهد المذهلة تحكي صمود الشعب اليمني وانتصاراته وإنجازاته. وأضاف أن أمريكا لن تستطيع الضغط على الشعب اليمني للحول دون تحقيقه للنصر أو ثاني صموده. وكانت القوات اليمنية كشفت أمس تفاصيل عملية البأس الشديد بمحافظة مارب، والتي أدت إلى تحرير أكثر من 1600 كيلومتر مربع وتكبيد العدوان أكثر من 15,000 قتيل وجريح. نفذ القضاء اليمني حكم الإعدام بحق 9 مدنيين بجريمة اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق في اليمن ومرافقيه الرئيس الشهيد صالح علي الصمهاد ضمن خلية تابعة لتحالف العدوان السعودي. وجرى تنفيذ الحكم في ميدان 70 جنوبي العاصمة صنعاء وسط انتشار أمني وعسكري واسع واحتشاد عشرات الآلاف من اليمنيين. صدر حكم الإعدام بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية وتأييد المحكمة العليا ومصادقة رئيس المجلس السياسي الأعلى. وقتل صماد في الحديدة جنوب اليمن عام 2018 خلال استهدافه بثلاث غارات جوية سعودية. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 217 مواطنا بجروح مختلفة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت على جبل إصباح في بيت جنوب نابلس. وقال الهلال الأحمر إن 160 مواطنا فلسطينيا أصيبوا بحالة الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم، وأصيب 35 شابا برصاص معدني المغلف بالمطاط، و22 جراء تدفعات، فيما أصيب متطوع في الهلال الأحمر جراء الاعتداء عليه بالضرب الشديد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. وأخيرا دخلت وحدة من الجيش السوري مدينة طفصبير في درعا الغربي تنفيذا لبنود التسوية التي طرحتها الحكومة السورية. وأفادت مصادر رسمية أن عملية دخول الجيش إلى المدينة جاءت بعد عملية تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين من الخدمة العسكرية وتسليم السلاح في مدينة طفس وفقا لهذا الاتفاق. في الختام هذا تذكير بالعناوين. إيران وطاجيكستان ترفضان التدخلات الأجنبية ووجود داعش الإرهابية في أفغانستان وتدعوان لحكومة شاملة هناك. مصر وإصابة أكثر من 20 شخصا جراء انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول وولاية نانغرهار شرقي البلاد. القوات اليمنية تقترب من حسم معركة مارب وتحقيق الانتصار على قوى العدوان. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد إلى برنامجكم معكم على الهواء. نعم مستمعينا ومستمعاتنا، ونحن على أعتاب افتتاح المدارس بعد أيام أو بعد أكثر من أسبوع، ويختلف الموعد من منطقة إلى منطقة، من مدينة إلى مدينة، من بلد إلى بلد آخر. وعودة الطلاب وعودة الطالبات والطالبون وطلاب الجامعات بشكل عام إلى المدارس والجامعات، نتحدث عن الكورونا وضعف الرغبة في الدراسة. نعم، اجتماعيا وتربويا كيف تنظرون إلى دراسة الأطفال بشكل عام عن بعد، وهل ستؤثر هذه الطريقة سلبا عليهم في مستقبلهم الدراسي، وما يتعلق بهذا الموضوع، وعن النشاط الدراسي والرغبة، كيف يمكن يعني زيادة رغبة الطلاب للمدارس بعد قضاء هذه الفترة من الدراسة عن بعد، وما سببه الكورونا وما أدى إلى ضعف الرغبة في الدراسة. إن شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع من خلال مشاركاتكم ومساهماتكم. دعونا قبل كل شيء أحبتي الأفاضل لنأخذ هذه الفكرة عن موضوع البرنامج الكورونا وضعف الرغبة في الدراسة، ثم نعود إلى حضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم أحبتي. تؤدي إغلاقات المدارس إلى تبعات مدمرة على تعليم الأطفال وعافيتهم، ويواجه الأطفال الأشد ضعفا وغير القادرين على الحصول على التعلم عن بعد خطرا زائدا بألا يتمكنوا من العودة إلى مدارسهم أبدا، أو حتى أن يجبروا على عمالة الأطفال. ووفقا لآخر البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وصل في العام الماضي أكثر من 888 مليون طفل في العالم مواجهة تعطيلات لتعليمهم بسبب إغلاق المدارس التام أو الجزئي. ويعتمد معظم أطفال المدارس في العالم على المدرسة كمكان يتمكنون فيه من التفاعل مع أقرانهم والحصول على الدعم والخدمات الصحية والتحصين وعلى وجبة مغذية. وكلما طالت مدة إغلاق المدارس، ظل الأطفال منقطعين على هذه العناصر الحيوية للطفولة، كما ظلت المدارس مغلقة تماما لأكثر من 168 مليون طفل في العالم لمدة عامين كاملين تقريبا بسبب الإغلاقات العامة الناجمة عن كوفيد-19، وفقا لبيانات جديدة أصدرتها اليونيسف قبل فترة. علاوة على ذلك، خسر حوالي 214 مليون طفل في العالم، أو طفل واحد من كل 7 أطفال، أكثر من 3/4 مدة التعليم وجها لوجه.
شكرا جزيلا لك علياء صالح على تقديم هذه الفكرة. وطبعا أنتم أكيد إذا لديكم داخل الأسرة طلاب في المدارس أو في الجامعات، وجدتم هذه الحالة بالنسبة إلى الضعف الذي رافق الطلاب في المدرسة في الدراسة بشكل عام، لأن الدراسة كانت غالبا ما عن البعد. تحدثوا لنا أنه كيف قضيتم هذه الفترة، فترة الدراسة الإلكترونية مع الأولاد، هل كانت ناجحة، هل كانت فاشلة، هل كيف تنظرون إلى رغبة الأطفال نحو الدراسة عن بعد والدراسة عن يعني حضوريا. على كل حال إن شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع، الكورونا وضعف الرغبة في الدراسة، وأنتم تشاركوننا من خلال أرقام هواتفنا التالية. وأيضا 2-2-0-1-3-7-6-8 مفتاح البلد وطهران 00-9-8-2-1. رقمنا على الواتساب 00-9-8-3-8-8-7-8-4-0-5-0. وموقعنا على الانترنت هو arabicradio.net.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. سلامي وتحياتي إلى كادر برنامج معكم على الهواء والمستمعين الكرام. حسب ما شاهدته ولمسته من خلال تجربتي لتعليم ودراسة أطفالي عبر الفضاء الافتراضي، البرنامج معكم على الهواء بخصوص الموضوع، أقول إنه بلا شك إن التعليم والدراسة هو شيء مهم في الحياة من كافة النواحي، لأنه له دور كبير.
طبعا آراءكم وتجاربكم بهذا الخصوص أكيد ستكون نافعة لنا ولمستمعينا الأحبة، ونحن مقبلين على فترة دراسة. حقيقة هناك بعض من البلدان عادت المدارس إلى حياتها الطبيعية مع حضور الطلاب فيها، ولكن هناك يعني حتى هذه اللحظة ربما في بعض من المناطق وبعض المدن والبلدان لم يعني تكن هناك صورة واضحة عن حضور الطلاب في المدارس أو مواصلة الدراسة عبر النت أو كما يقال التعليم عن بعد. طيب دعونا أحبتي الأفاضل لكي نتوقف عند هذا اللقاء الذي أجري مع ضيفة البرنامج الأستاذة منتهى محسن من العراق، الباحثة الاجتماعية، وهي على ما يبدو مدرسة في إحدى المدارس. سنتابع معا هذا اللقاء مع الأستاذة منتهى محسن بعد لحظات.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين، كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
مستمعينا الكرام، نرحب وإياكم بالأستاذة منتهى محسن، الباحثة الاجتماعية والخبيرة التربوية من العراق. أستاذة منتهى، أهلا ومرحبا بكم معنا.
أهلا وسهلا بكم أستاذ، حياكم الله.
أهلا بكم أستاذة منتهى. ما هو تقييمكم لهذه الفترة التي كانت المدارس مغلقة وكان التعليم عبر الفضاء الافتراضي والتطبيقات المختلفة؟ هل كانت ناجحة هذه التجربة برأيكم أم لا؟
نعم، حياكم الله ورعاكم. بالحقيقة أنه كما تعلم ويعلم المستمع الكريم أنه وباء كورونا أملى على العالم أجمع اتباع مناهج جديدة يعني لم تتبع من قبل، أو ربما كانت موجودة لكن بحدود ضيقة، فاللي أفرز واقع الحال حقيقة الكثير من السلبية في يعني اتخاذ التعليم بهذه الوسائل الافتراضية والأونلاين والبرامج كالزوم والميتينج وما إلى شكل. هنالك نقاط سلبية جدا على هذا المستوى بهذا الخصوص، أذكر منها مثلا أنه بقاء الأبناء في البيت تقريبا ما يقارب عامين، هذا ولد لديهم مشاعر كثيرة أصابتهم، خاصة بما يعرف بالكسل والملل، حيث هنالك بيان للأمم المتحدة أذكر جزءا منه في جرى على 137 دولة في جميع مناطقها، تبين أنه أكثر المشاعر التي انتابت الأطفال في هذه الجانحة كانت مشاعر الملل. يعني هذا الجلوس والبقاء في البيت ليس مقتنيات الحياة المعاصرة، بالعكس إن الحركة للطفل والخروج صباحا والتجمع مع الأطفال كل هذا يخلق في داخله تصرفات طبيعية لخلق طفل سوي. ليس فيه مشاكل نفسية أو سلوكية. انشغال الطفل بالأجهزة الإلكترونية أدى إلى إدمان لهذه الوسائل بنسبة أدت إلى حدوث ضرر حقيقي على مستوى البصر، على مستوى الفقرات العنقية. كثير من الأطفال أصبحت لديهم هذه المشاكل وبدأوا يلبسون النظارات الطبية، تراجع مستوى نظرهم. هذا كله خلقت هذه الجانحة. كما أضيف إلى أن هنالك هذه الدراسة عن بعد أيضا ولدت مسؤوليات أو ألقت مسؤوليات جمع على الوالدين وبخاصة الأم في مراحل يعني الدراسة الأولية والابتدائية للطفل، حيث ألقت أعباء كثيرة على الأم في متابعة الطفل بشكل أكثر كثافة، من تحديد المادة إلى تعيينها وكذلك إلى تحفيظها للطفل ومتابعة كأنه هي أصبحت معلمة وليست أم فقط، كانت تأتي بجزء من العملية التربوية. الآن أصبح الثقل جدا مضاعف لدى الأم. إضافة لنقطة مهمة جدا أنه الاتصال بين الطالب والمدرس أصبح بشكل مختلف وحقيقة غير سليم. لماذا؟ لأنه أهم نقطة تعد في إيصال المادة العلمية ونقل المعارف والمهارات للطالب هو عن طريق الاتصال المرئي، فهو انقطع هذا الاتصال المرئي، يعني لا الطالب يستطيع أن يشاهد ولا الطفل يستطيع أن يتواصل مع أستاذه بالصورة. لربما تكون هنالك أجهزة فيها يعني نوعا من الكاميرا أو الفيديو، لكن يكون دائما متقطع، وحتى الصوت فقط يعني في نقطة التواصل هي فقط نبرة الصوت، وحتى نبرة الصوت تتقطع وتكون غير تكون غير مفهومة وربما مشوهة. هذا كله بالتالي صحيح. يولد يعني سلبيات كثيرة ذكرناها ولربما غابت عن بالنا الكثير من النقاط. تسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا هذا الوباء ويرفع عنا هذا الأمر بحول منه وقوة.
الأستاذة منتهى محسن، الخبيرة التربوية والباحثة الاجتماعية من العراق، شكرا جزيلا لمشاركتكم القيمة معنا، ونأمل أن نلقاكم في برامج أخرى في المستقبل.
شكرا لكم، حياكم الله ورعاكم.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذة منتهى محسن الباحثة الاجتماعية من العراق، كانت معنا في هذه الفقرة من برنامج معكم على الهواء، والحديث عن الكورونا وضعف الرغبة في الدراسة، هذه الحالة التي ربما لمسناها كأباء كأمهات كأولياء الأمور بالنسبة لأولادنا، بالنسبة لمن أو حتى المعلمين أيضا يؤكدون بأن مسألة الدراسة عن بعد لم يعني تعطي ثمارها بشكل طيب ومطلوب، كما تعطي الدراسة بشكل حضوري الثمار والنتائج الإيجابية فيما يتعلق بالمستوى الدراسي والتواصل الطيب مع بين الطالب والمعلم وبين الطالب والطالب الآخر وحضور الطالب في المدرسة في الجامعة وما إلى ذلك. إذن آراءكم ملاحظاتكم مهمة جدا بالنسبة لنا، فأكيد حصلتم على الكثير من التجارب في هذه الفترة، فلا بأس بأن تخبرونا عن هذه التجارب وأنه كيف يمكننا التعويض عن هذه حالات الضعف التي رافقت مسيرة التعلم لطلابنا الأعزاء خلال هذه السنة، وإن شاء الله نسعى لكي نعوض عن هذه ضعف الرغبة لدى أولادنا في القابل من الزمن ومن السنة الدراسية الجديدة. إذن الكورونا وضعف الرغبة في الدراسة محور الحديث، وننتقل إلى الواتساب مع مشاركاتكم وأصواتكم. الأخت فاطمة الزهراء من العراق بعثت لنا بمشاركة صوتية، نستمع إلى صوتها.
عافاكم الله من الكورونا إن شاء الله. أي والله صارت الدراسة مو هالقد بعصر الكورونا، ما في دراسة، ما في وعي، تبقى على وعي الطالب وذكائه.
أحسنتم، شكرا جزيلا للأخت فاطمة الزهراء من العراق على هذه المشاركة. أما من الكويت يشاركنا ناصر مقدم بعد التحية والسلام، يقول بالنسبة لموضوع كورونا وضعف الرغبة بالدراسة، الكورونا لا نعلم هل هي من الله عز وجل أم من صنع البشر، فهي غيرت كل شيء على وجه الأرض، طالت الغني والفقير ولعبت بنا يمينا ويسارا شمالا وغربا، قتلت ناس ورفعت ناس وظلمت ناس وجعلت من العالم بأكمله مهزلة، حتى أصبح البشر لا يفهم كيف يتعامل مع الناس. موضوع ضعف الرغبة بالدراسة، الطالب خايف والأهل خايفين والمدرسة خايفة والكل لا يدري ماذا يفعل بأوضاع لم تعد بيدنا، الآن الكل محتار وليس الطالب فقط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الخير والأمان وأن يبعد عنا وعنكم كل مكروه يا رب. وشكرا لكم حبايبي أنتم، شكرا جزيلا لك أخ ناصر مقدم من الكويت، إن شاء الله مع يعني اتساع وتنمية عملية تلقيح إن شاء الله ترفع هذه المشكلة بإذن الله تبارك وتعالى، وسنكون نشاهد حضور الطلاب في المدارس ولكن ببرمجة دقيقة وبأخذ التجارب من هذه الفترة التي قضيناها بنشر الدراسة عن بعد. وأما أخونا الفاضل عبد الله بوي من السنغال يقول إن الأطفال في الغالب لا يحبون المدرسة، يقول إنها ظاهرة لا يمكن إنكارها، والعديد من هؤلاء الأطفال لا يجدون حرجا في الإفصاح صراحة عن بعضهم للمدرسة. شكرا لك عبد الله بوي. طبعا هذه الحالة مع شديد الأسف تنتشر في الكثير من بلداننا، عدم رغبة الطلاب بشكل عام إلى المدرسة، خاصة بعد أن قضوا هذه الفترة في الابتعاد عن المدرسة. ولكن هناك حقيقة يجب أن نكون منصفين بأن هذه الفترة بالتحديد أدت إلى أن يشعر الطالب بنعمة المدرسة، بنعمة الحضور في المدرسة، بنعمة الحضور والتواصل مع المعلم ومع الطلاب. إذن لكي نكون شفافين وواضحين وواقعيين، في الغالب لا يحبون المدرسة؟ لا يحبون، لكن البعض لا يحب. طيب ننتقل إلى فقرة من فقرات البرنامج نستمع معا إليها ثم نعود إليكم.
على الهامش.
مستمعينا الكرام تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. مستمعينا الكرام، أثارت الدراسات منذ بداية أزمة كورونا أن الحالة النفسية للأطفال والمراهقين تأثرت بشكل كبير بالوباء، وقد ارتفعت معدلات الاكتئاب والتوتر بشكل دراماتيكي، وقد أثرت بشكل مباشر على تراجع رغبة الأطفال في الدراسة. ورغم نقص البيانات حول مدى انتشار الأمراض النفسية خلال هذه الفترة، فإن عدداً من البحوث التي أجريت حول علم النفس الطفل والمراهقة تقدم لمحة عن مدى تدهور الوضع. يقول الدكتور فرانز جوزيف فرايسلادر مدير مستشفى هيشر بمونيخ: أعتقد أن كلمة فرزن مبالغ فيها في هذا السياق، في الواقع نحن لا نقوم بطرد الأطفال الذين يحتاجون للعلاج، ولكن في نفس الوقت لا ننكر أن الوضع في ظل وباء كورونا كان صعبا بالنسبة لنا. وحتى خلال الأسابيع الأخيرة عادت أقسام الطوارئ لتكتظ بالمرضى. وتتحدث لويز بوستكا مديرة علم النفس الطفل والمراهقة في جامعة غوتينغن الألمانية عن ظاهرة مماثلة، فتقول إن أقسام الإنعاش والحالات الخطرة في الوقت الحالي مكتظة بشكل دائم، كما أن حالات الإصابة بالاكتئاب واضطرابات الأكل تزايدت بشكل واضح. هناك العديد من المراهقين المكتئبين الذين يفكرون في الانتحار أو يعانون من اضطرابات في الأكل لدرجة تسبب المرض، ويصبح لزاما علينا تغذيتهم باستخدام الأنابيب. وحسب رأي الخبراء فإن معاناة الأطفال منذ بداية فترة الوباء تعود أساسا إلى الحصار المطبق الذي أصبحوا يعيشون فيه، حيث أغلقت أبواب المدارس وتوقفت الأنشطة الترفيهية والرياضية بشكل تام أو جزئي.
نعم، مرة أخرى شكرا لعلياء على هذه المشاركة في البرنامج، وهناك أيضا مشاركات سنستمع معا إليها، وإن شاء الله نعود إلى طيات الحديث عن الكورونا وضعف الرغبة في الدراسة. نستمع إلى هذه الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلامي وتحياتي إلى كادر برنامج معكم على الهواء والمستمعين الكرام. حسب ما شاهدته ولمسته من خلال تجربتي لتعليم ودراسة أطفالي عبر الفضاء الافتراضي، هناك مزايا ومعايب في هذا الأسلوب من التدريس. فالمميزات في هذا الأسلوب هي الحفاظ على سلامة الأطفال والأسرة أولا، وكذلك المجتمع في المرحلة الثانية، وأيضا الحفاظ على سلامة المدرسين والمدرسات. كما وهنالك ميزة أخرى أن الأطفال يتعلمون كيفية الاتكال على الذات في التعلم، ولكن هناك معايب كثيرة مع الأسف في هذا النوع من التدريس، منها عدم تركيز الأطفال على مادة الدرس خلال الاستماع إلى تدريس المعلم، وأيضا عدم الالتزام بالمواعيد المحددة للتدريس وأداء الفرائض المدرسية واللهو بالألعاب والتلفاز ومع الأخوة والأخوات، وكذلك عدم التركيز على الفروض الدراسية وإلقاء العائلة في متاعب التعليم التي كان يحملها المدرس في المدارس، وأيضا عدم الاستفادة من تجارب المعلم التي كانت تساعد الأطفال على التعلم، وأيضا بقاء الأطفال في حالة انزواء وعدم القدرة على الاختلاط مع زملائهم وفقدان حالة التنافس الذي كان يجري بين الطلبة للحصول على الدرجات المتميزة. ولكم جزيل الشكر، أم علي من طهران.
تحياتي كادر برنامج معكم على الهواء بخصوص الموضوع. أقول إنه بلا شك إن التعليم والدراسة هو شيء مهم في الحياة من كافة النواحي، لأنه له دور كبير في ازدهار المستقبل، ولكن هنالك أشياء جعلت رغبة الكثيرين تقل بسبب طبعا وباء الكورونا بالدرجة الأولى الذي كان سببا سيء في إحباط الكثيرين من الطلبة، لأنه وباء يمتاز بالعدوى، فهنا ينبغي أن تكون الاحتياطات من العدوى، ولكن بنفس الوقت يجب الحفاظ على الرغبة وحب المدرسة، ولا تكون طبعا هذه الأوبئة لها دور في إحباطات النفسيه التي تؤثر سلبا على تركيز الطالب في الدراسه. فهنا يتضح ان لكل شيء حلول، يمكن ان يساهم في بث روح التفاؤل والتفاعل مع الدراسه والتعليم من خلال استمرار التعليم، حتى لو كان عن بعد، مثل التعليم الالكتروني الذي ساهم طبعا في العام الماضي في الحفاظ على استمراريه الدراسه وانتصار الكثيرين على الورقه. فإذا ينبغي ان نخلق كل الطرق لانجاح مسيره التعليم والدراسه، لانها امر مهم لنا وللاجيال القادمه على حد سواء. سيكون هنالك دور، لانه سيكون هنالك دور للمتعلمين في بناء انفسهم ثقافيا واخلاقيا، حتى يصبح هنالك جيل متعلم وواعي يتميز بالعلم والمعرفة حتى يصبح له دور كبير في بناء البلدان. مع تحياتي لكم أختكم عمراء الموسوي من العراق.
شكرا جزيلا للأخت الفاضلة أم علي من طهران وكذلك الأخت عذراء الموسوي من العراق على مشاركتهما. نقاط مهمة أشارت إليها في الحديث عن موضوع ضعف الرغبة في الدراسة. هذا الضعف الذي إذا بحثنا في أسبابها نجد بأن الأسباب تكون في طبيعة التعليم، في طبيعة هذه الفترة من التعليم التي قضوها الطلاب في زمن الكورونا. يعني هناك أكيد الكثير من المشاكل وعدم استعداد يعني المجتمع التدريسي أو الوزارات والمؤسسات المدارس لدخول في هذه الأزمة، عدم استعداد الطلاب أنفسهم، عدم استعداد المعلمين، عدم استعداد المناهج الدراسية بحيث لم يعني تكن معدة لإعطائها عن بعد وعن طريق الأجواء الافتراضية، حتى الظروف التقنية، وهناك الكثير من الإشكاليات الفنية التي حدثت ولم يكن البعض من الطلاب للمدارس يعني حاصلين على هذه التقنيات المتطورة التي يحتاج إليها الطالب من أجل أن يكون متواصلا في مسألة الدراسة. على كل حال كل هذه الأمور أدت إلى هذه الحالة التي نحن الآن معها ونشاهدها في كثير من الأحيان. هناك ضعف في المستوى الدراسي، هناك عدم رغبة للطلاب لكي أو عدم يعني تأهيل لارتقاء إلى المرحلة التالية، ومع مشكلة حقيقة يعني كبيرة سوف نواجهها إن لم نكن نبرمج لحلها يعني لمواجهة هذه الحالة. طيب اسمحوا لي أحبتي الأفاضل لكي ينتقل إلى ضيفتنا الأستاذة فاتن النظام، الباحثة الاجتماعية والخبيرة التربوية من سوريا. أستاذة فاتن، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم. بارك الله فيكم. أكيد يعني موضوع الدراسة عن بعد أو عبر المواقع الافتراضية لم تكن تفعل بالشكل المطلوب، هناك الكثير من المشاكل. ما هو تقييمكم لهذه الطريقة من الدراسة عن بعد، وكيف ستؤثر هذه الطريقة على الأطفال في مستقبلهم الدراسي؟
أول شيء حقيقة يعني نحن دائما موضوع الدراسة عن بعد أو التعليم عن بعد يعني هلا اخذت هاي الطريقه كون انه في عنا وباء اللي هو وباء الكورونا، وعرفت انه هذا الوباء هو مشكله مؤقته وحتنحل. ولكن الانتداد على انه هلا صارنا بالسنه الثانيه بهذا الموضوع، فصار حياتنا نحن صار في عندي مشكله، لانه نحن صار في عنا اختلاف باسلوب تلقي المعلومه، اختلاف في يمكن الاستهتار بتلقي المعلومه. يعني نحن دائما في دائما في أخذ عطاء،
نعم،
أثناء عطاء الدرس.
صحيح.
يمكن إنه كثير صار خلينا نقول نقطع بلا نقطع قوة، يمكن نقطع القوة الوحيدة إنه يمكن استمرارية أو شعور الطالب إنه هو عم ينتقل من صف لصف، أو هو عم بياخد على قليلة مواد دراسية، ولكن نقطع الضغط أصبح بكثير خطيرة، لأنه هو ما عاد عنده هي التفاعل اللي نحن دائما في عنا البيئة التنشئة الاجتماعية، يعني بتكون هي الأسرة والمكان ثاني المدرسة، فهذا صار في عنا يا يعني مغير بشكل كامل لهذا الموضوع. فنحن هون عنا صار حقيقة معضلة بموضوع التعليم اللي هو عن بعد. كان هو حل مؤقت، ولكن هي استمراريته مش حقيقة بعد فترة النتائج سلبية جدا على الطالب.
طيب هذه النتائج السلبية يعني هل يمكن التعويض عنها إذا كان من المقرر أن نواصل في التعليم عن بعد والتعليم عبر المواقع الافتراضية، أو نقلل من السلبيات؟
هلا هلا يمكن نحن يعني بنحكي خلينا الشق الايجابي، الشق الايجابي انه مثل ما حكيت هو استمراريه التعليم واعطاء المعلومه، وانه يشعر الطالب انه هو ما زال عم يكتسب مهارات جديده اسلوب جديد. نحن لازم نكون باي قصه باي مشكله دائما بتكون موجوده، انه نحن ما نكون فيها عباره عن انه نحن مشكله وقتيه، لا نحن لازم يكون في عندي خطه الف وخطه ب، لانه يمكن اذا استمرت في هي كلياتها تكون هي اونلاين او هي التعليم عن بعد. فهون نحن لازم نخلق يعني نحن نقول بوابات حواريه بين الاساتذه والطلاب، يعني حواريه وليس فقط اخذ المعلومه بالسؤال نعم او لا او هيك، لا مشاركه حواريه، شو حابين انتم، كيف ممكن نحن يكون في عندنا طرق وسبل جديده للتعليم عن بعد.
يعني الان بعد مضي سنه من التعليم عن بعد، هل يعني ممكن ان نستخلص بعض التجارب التي حصلناها خلال هذه الفترة من الدراسة عن بعد، ونسعى لكي نعوض عن تلك السلبيات التي نتجت خلال هذه الفترة، لكي يعني نعطي أسلوب شامل، أسلوب كامل، من أجل أن تكون الدراسة عن بعد دراسة يعني شاملة وكاملة من جميع الأبعاد.
تماما أستاذ الكريم، كلمة تحدث دائما أنه الأزمات فرص، يعني احنا مثلا أزمة الكورونا هي عملت لنا فرصة انه حتى التعليم يكون عن بعد اكثر شمولية واكثر يمكن انفتاحا للعالم كلياته للوصول على اكثر يمكن مجال تعليمي، او حتى يخيل لك انه انت تدرس في هي الجامعة او هذا الاختصاص، فما بالك انه على النطاق الضيق. انا الفكرة في تجارب ناجحة، في تجارب ناجحة كثير بالتعليم عن بعد، وحقيقة اثمرت بالطريقة الصح لانه استخدمت بالطريقه الصح، يعني يمكن اسلوب الانترنت كان قوي كثير، فتمت المعلومه في انسيابيه استرسال بهي المعلومه، هو واحد. اثنين الاوقات، يعني دائما نحن في عندنا التعليم عن بعد ليس باي وقت، يعني نحن مثل الشركات نحن محدودين في المدرسه بساعات معينه بنهار معين، بالنهار بنكون بضمن المدرسه وبنتلقى المعلومه، كمان ما بيكون نحن التعليم ضمن ساعات طبيعيه اللي هي صباحيا انه الطالب يبتعد صباحا انه هو عم يتلقى المعلومه، هي نجحت تجربه بشكل كثير كثير، انه احنا عندنا وقت اللي عندنا درس اونلاين، يعني في كلمه التزام، مو نحن ايمتى ما بدنا نفتح ناخذ الشيء اللي اخذناه، فهون فصرت يعني استهتار بهذا الاسلوب الجديد، يعني دائما نحن باي اسلوب جديد لازم يكون في عندي قواعد ثابته لنحن نعطي انتاجيه ونوصل للثمره الصحيحه بهذا الموضوع.
احسنتم. شكرا جزيلا لك يا الأستاذة فاتن نظام، أرجو أن تبقي معنا لكي ندخل معنا اتصال من الأهواز على ما أعتقد الأخت أم حسن، نستمع إلى مداخلتها ثم نعود إليك للتعليق على سؤالها. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة هذا الله. برنامج معكم على الهواء والمستمعين الكرام.
أهلا وسهلا.
من ضيفة البرنامج.
أهلا، تفضلي.
كيف أستطيع إعداد أطفالي للسنة الدراسية الجديدة بعد فترة قضوها في الدراسة عن بعد وتغيير نمط حياتهم؟ ما هي الصعوبات التي ستواجهها الأسر في ذلك؟ شكرا جزيلا أم حسن من الأهواز.
أحسنتم، شكرا لك أم حسن من مدينة أهواز. طبعا هناك البعض من الأطفال يعني كان واجهوا دخولهم لأول مرة في عالم المدرسة، يعني في السنة الأولى من المدرسة، هؤلاء قضوا هذه التجربة لأول مرة في الدراسة عن بعد. المشكلة ربما لهؤلاء أكثر بكثير من أولئك الذين كان لديهم خلفية حضور في المدارس وقد عاشوا وأنسوا أجواء المدرسة. بحسب سؤال الأخت أم حسن، يعني كيف يمكن إعداد الأطفال للسنة الدراسية الجديدة، خاصة أن هناك تغيير لنمط الحياة، لنمط التعلم، إما عن بعد إما حضوريا، على كل حال لا ندري يعني ما هي القرارات التي سوف تتخذ في هذا الإطار. نعم أستاذة. الأستاذة فاتن. نعم، على ما يبدو فقدنا الاتصال مع الأستاذة فاتن نظام من سوريا. لا أدري إذا كان هناك فاصل، نأخذ فاصل ثم نعود. نعم، عادت إلينا الأستاذة فاتن نظام من سوريا. أستاذة فاتن حياك الله، أهلا بك من جديد. لا أدري هل سمعت سؤال الأخت أم حسن؟
لا ما سمعت،
تفضل. أعيد السؤال. نعم أعيد السؤال، هي سألت أنه كيف يمكن إعداد الأطفال للسنة الدراسية الجديدة بعد هذه الفترة التي قضوها في الدراسة عن بعد وتغيير نمط حياتهم ودراستهم. نعم.
نحن حياتنا يعني هي الفترة هي فترة من أهم الفترات، لأن نحن في شيء اسمه تعويض الشيكات الأطفال بالسوق الجديد والطريقة الجديدة. ما كرمال هيك ما تنقول نحن إنه كيف نرجع بالعكس تماما، يعني نحن الرجعة هي الأخوة. نحن بدنا شوي نلاقي صعوبة كأمهات ممكن أنه نرجع على دوام الطالب اللي هو أنه يرجع على نشاط المدرسة وعلى أنه الاستقرارية بالحياة الطبيعية، أساساً هي الحياة الطبيعية رجوع على المدرسة وأسلوب الدراسة المباشر. ولكن ممكن يصير بعض المشاكل، بعض المشاكل بهذا الموضوع بأنه الضغط النفسي، مثل ما أول ما دخلنا بالتعليم عن بعد ضغط نفسي وضغط الأسلوب الجنسي، كمان نفس الشيء ما ترجع على المدرسة حيكون نفس هذا الضغط. فالأسلوب بالعكس نحن بحاجة لأطفالنا وأولادنا يرجعوا على النشاط الطبيعي وعلى المدرسة وعلى الأصدقاء وعلى هي الخصائص الاجتماعية الضرورية اللي هي حياة بتساعد الطفل على التنشئة الصحيحة والسليمة.
طيب، هناك الحديث، يعني البعض يتحدث عن إعادة بعض المواد الدراسية ويعني تكرارها في الفصل الدراسي الجديد بالنسبة للمواد التي سبق وأن درسها الطالب في السنة الماضية. هل تنظرين إلى ضرورة يعني إعادة بعض المواد الدراسية بهدف تقوية الطلاب ورفع مستواهم العلمي والدراسي؟
هلا نحن ما بنصير، يعني نحن ما بنقدر كمان نضغط، يعني نحن بعد رجعت للطالب على المدرسه بالطريقه الصحيحه والتعليم المباشر اضغط باعاده المواد كلها، اكيد لا، وهذا غير صحيح. وبعدين بصير في عندي نوع من النفور.
يعني نحن إذا قلنا بأن هناك ضعف، إذا هناك ضعف في المستوى الدراسي،
الامتحانات الإعدادية أو الثانوية مثلا الرياضيات، الشيء اللي له تسلسل متكامل للسنة يمكن نحن التعليم الأساسي أو في عندي شهادة في هذا الموضوع، ممكن نعطيه كتعويض، ولكن ما نعطي كل المواد، لأنه هذا إرهاق للطالب، إرهاق للأهل، إرهاق حتى لأنك أنت لك سنة أو سنة ونص عم تاخذ التعليم عن بعد وعم تاخذ المواد لو بنسب قليله، لو يمكن ما في متابعه، ولكن نعم. احنا عم نتابع، وهي هون الخطه المهمه، نحن كلمه المتابعه اللي انه نحن ما بشكل نهائي.
على كل حال المشكلة ما زالت يعني امامنا وامام المسؤولين في المدارس في وزارات التعليم أن يفكروا، حتى نحن إذا قلنا بأن قضينا على هذا الوباء، فمسألة التعليم عن بعد هي مسألة يعني عالمية ومنهج على كل حال من مناهج التعليم، ويجب البرمجة لها. وكما تفضلت الأستاذة فاتن، التأسيس لقواعد ثابتة ومدروسة ومنهجية لكي تكون هذه الطريقة في الدراسة عن بعد طريقة مثمرة وتعطي ثمارها التعليمية. على كل حال شكرا جزيلا لك الأستاذة فاتن نظام، الباحثة الاجتماعية والخبيرة التربوية، كنت معنا عبر الهاتف من سوريا.
شكرا كثير لك،
تحياتي لك. شكرا جزيلا.
إشارات تربوية. تحية لكم طيبة مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم أحبتي. نتحدث اليوم حول موضوع الكورونا والضعف الرغبة في الدراسة. تتحدث تتحمل الأمهات العبء الأكبر المترتب على إغلاق المدارس، ويتسبب لهن في انتكاسة في مسارهن المهني، علما بأن الأطفال خارج المدرسة أكثر عرضة لسوء المعاملة وسوء التغذية وتراجع الصحة العقلية. كما قال الصحيفة إيكونوميست الأمريكية إن المخاطر المترتبة على إغلاق المدارس في العديد من دول العالم كبيرة، خاصة في الدول الفقيرة التي لا تتوفر فيها خدمة الإنترنت للغالبية العظمى من الطلاب. وتكلفة حرمان الأطفال من الدراسة باهظة، إذ تؤدي إلى حرمانهم من العلم وفقدان عادات التعلم، وإن التطبيقات الإلكترونية المستخدمة في التعليم عن بعد بديل سيء. وأشارت إيكونوميست إلى أنه على الرغم من الخوف المبرر الذي ينتاب أولياء أمور الطلاب جراء فيروس كورونا المستجد الذي ما يزال عصياً على الفهم وازدحام المدارس وصعوبة التزام الطلاب بارتداء الكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعي، فإن فوائد إعادة فتح المدارس تفوق الأضرار المترتبة على إبقائها مغلقة في وجه الطلاب، كما يتسبب الإغلاق في تخلف الأطفال الذين ينحدرون من أسر فقيرة ولا تتوفر لديهم خدمة الإنترنت عن أقرانهم الميسورين. كما يصعب عودة الآباء والأمهات الذين ليس لديهم من يرعى أطفالهم إلى العمل. ورأت المجلة أن إغلاق المدارس سيء في البلدان الغنية، ولكن الضرر الذي يلحقه بالدول الفقيرة يعد أسوأ بكثير، وأن ما لا يقل عن 465 مليون طفل لن يتمكنوا من متابعة الدراسة عن بعد لأنه لا تتوفر لديهم خدمة الإنترنت. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في برنامج معكم على الهواء.
نعم، وعلى سبيل السرعة ننتقل إلى مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، يتحدث عبر مشاركته الصوتية قائلا:
تحية لكم جميعا. الموضوع فيروس كورونا أو كراون COVID-19. الكراون بالطبع أضعف الحركة الدراسية عند الطلاب، كيف عدم تواصل الدراسة ونسيانها، والحالة الاقتصادية للأسرة وعدم متابعة الدراسة المنزلية من قبل الأهل، أي بقراءة القصص الدينية والقرآن الكريم والجرائد. هذا الواجب على الأسرة متابعة أبنائها. وأيضا وأخيرا الخوف والاضطراب من هذا الوباء. وشكرا لكم كثيرا.
أحسنتم، شكرا لصبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. وأيضا الأخت أم علي من البحرين تتحدث لنا، تقول: يجد الناس أنفسهم في ظروف إجبارية مع المتحور الجديد كورونا، ويجلب معه التعب وتوقف الدراسة والعمل والاقتصاد. يجد المرء نفسه رهين أربعة جدران، إما محظور بسبب المرض أو بسبب الشك في انتقال العدوى. تقول: برأينا كورونا ستنتهي يوما ما، وستعود المياه لمجاريها، وأن الدراسة والأنشطة الحياتية ليس عليها أن تتوقف. أم علي، شكرا لك يا أم علي. على كل حال، نحن قبل موضوع الدراسة عن بعد كانت لدينا مشاكل في مناهجنا الدراسية والدراسة الحضورية، المشكلة جدية فيها، فكيف بنا إذا انتقلنا من هذه المرحلة إلى مرحلة الدراسة عن بعد؟ فحقيقة يجب أن نبرمج دقيقا وأن نقتدي بالنماذج الموفقة في البلدان التي تفوقت في مسألة الدراسة، سواء الدراسة الحضورية أو الدراسة عن بعد. حياكم الله، وإلى اللقاء.